بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: إذا عرفت ما ذكرناه فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة. الكلام يقع في بحث مقدمة الواجب، هل أن مقدمة الواجب واجبة أو لا، وهو البحث الذي أقيم لأجله المقدمات المطولة المتقدمة في الأمر الأول والثاني والثالث والرابع، وألحقه المصنف ببيان الثمرة وتأسيس الأصل. هنا يقع صلب الموضوع الذي لأجله عقد هذا البحث. ابتداء يذكر المصنف تصدى الأعلام لإثبات وجوب المقدمة أو لنفيها بعدة أدلة وبراهين، ولكن المصنف يقول لا حاجة لكل ذلك، ويكفي أن نوكل الأمر إلى الوجدان، فإن الوجدان قاضٍ بثبوت الوجوب للمقدمة، وبالبيان الآتي: تقريب الوجدان أن يقال كمقدمة لما لدليل المصنف، هو من يعني من ضمن كلام المصنف حاصل هذه المقدمة، أن البحث في المقام يقع في الإرادة التشريعية، هل أن الشارع لما أمر بواجب نفسي أمر بمقدماته أيضا أو لا، والذي يعني أنه بعد افتراض وجود إرادة تشريعية للواجب النفسي، فهل هناك إرادة تشريعية لمقدمات ذلك الواجب النفسي أو لا؟ ابتداء يذكر المصنف مقدمة في الإرادة التكوينية، ثم ينتقل لبيان النكتة في الإرادة التشريعية، على اعتبار أنه لا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية كما تقدم، إلا من جهة أن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل نفس المريد، بينما الإرادة التشريعية تتعلق بفعل الغير، بفعل المأمور. فإذا من جهة ذات الإرادة لا فرق بين الإرادتين، فلذلك يقدم المصنف مقدمة لبيان وجوب المقدمة بحسب الإرادة التكوينية، فيقول ندرك بالوجدان أو نلمس بالوجدان أن من يريد شيئان فهو يريد مقدماته، من أراد شيئا بحسب الإرادة التكوينية فلا ريب أنه يريد مقدمات ذلك الشيء، بل لو التفت إلى تلك المقدمات لأمر بها كما أمر بذلك الشيء، أو عفوا سأترك أمر، هذا بعد بالتشريعية، قل لو أراد أي شخص لو أراد شيئا فإنه لا ريب يريد مقدمات ذلك الشيء أيضا إذا كان ملتفتا إلى توقف ذلك الشيء على تلك المقدمات. فمثلا من أراد الكون على السطح، لو أراد الشخص أن يكون على سطح داره أو على سطح بناية ما، فلا ريب هناك إرادة لصعود السلم أو لطريقة الإرادة أنه يريد طريقا للكون على السطح. وهكذا من يريد الذهاب إلى السوق أو الذي يريد شراء اللحم من السوق، فلا ريب إذا التفت لذاته ولنفسه فإنه يجد نفسه مريدا لقطع المسافة وللذهاب إلى السوق. هذه حسب الإرادة التكوينية، وهي واضحة لكل إنسان أنه بمجرد أن يريد شيئا ويلتفت إلى أن ذلك الشيء يتوقف على مقدمات فإنه يريد ذلك الشيء قطعا. ثم إذا انتقلنا إلى الإرادة التشريعية، فالأمر كما في الإرادة التكوينية، فمن يريد من عبده شراء اللحم من السوق فلا ريب أنه يريد من عبده الذهاب إلى السوق، لا ريب في ذلك. لماذا؟ لأن الإرادة التشريعية هي نفس الإرادة التكوينية كما بينا، إلا أن التشريعية تعلقت بإرادة الفعل من المأمور. فمن يأمر عبده بشراء اللحم من السوق وهو يعلم أن شراء اللحم من السوق يتوقف على الذهاب والدخول إلى السوق، فهو لا ريب يريد ذلك الذهاب والدخول أيضا، بل لو التفت هذا الآمر إلى المقدمات لأمر بها كما أمر بشراء اللحم. فتارة يقول له لعبده اشتري اللحم إذا كان يأمر بشكل إجمالي، ولو التفت إلى مقدمات شراء اللحم لأمره بأن يقول اذهب إلى السوق واشتري اللحم. يعني لو التفت إلى المقدمات لأمر بها كما أمر بذيها، وهذا خير شاهد وخير دليل وخير برهان على أن المقدمات يتعلق بها أمر بتبع تعلق إرادة، فتكون واجبة بوجوب ذيها. إن قلت قد يكون الأمر المتعلق بالمقدمات أمرا إرشاديا وليس أمرا مولويا، وكلامنا في الأوامر المولوية، يشير المصنف في كلامه إلى رد وجواب هذا التساؤل بقوله أن ندرك بالوجدان أيضا أن الأوامر المتعلقة بالمقدمات على نفس نسق وسياق الأوامر المتعلقة بذي المقدمات. فمن يقول لعبده اشتري اللحم لو التفت وقال له اذهب إلى السوق واشتري اللحم، فإنا بالوجدان ندرك أو نلمس أن هذا الأمر الذي تعلق بقول بالذهاب هو من سنخ الأمر المتعلق بالشراء، فقوله اذهب واشتري على نسق واحد، والذي يعني أن الأمر مولوي على اعتبار أن الأمر بشراء اللحم أمر مولوي. هذا حاصل الدليل الأول الذي يسوقه المصنف في المقام. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ قال إذا عرفت ما ذكرناه يعني من الأمور الأربعة المتقدمة مع الثمرة وتأسيس الأصل، فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة، إثبات الملازمة بين الواجب النفسي والواجب الغيري، وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل، يعني كل الأدلة التي سيقت التي ذكرت لإثبات الملازمة ليست خالية، لا يوجد دليل أو برهان مما ذكر خال عن الإشكال، فلذلك يعدل المصنف عن تلك البراهين ويذكر هذا الدليل الوجداني، وإن كان هذا أيضا مذكور في كلمات بعضهم، إلا أنه يكتفي بدليلين وجدانيين كما سيأتي الدليل الثاني أيضا وجداني، ويناقش الأدلة الأخرى. وما أتى منهم من الأعلام بواحد يعني بدليل واحد خال ذلك الدليل عن الخلل، والأولى إحالة ذلك، هذا الدليل الأول للمصنف، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان، هذا كلام المصنف أولا في الإرادة التكوينية، أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات، أراد تلك المقدمات، يعني أراد الإنسان تلك المقدمات لو التفت إليها، بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثل ذلك الشيء، مثل ذي المقدمة نقول، هذا يعني التعبير الأول إشارة إلى الإرادة الوجدانية، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات، هذه نقدر نعتبرها إشارة إلى الإرادة التكوينية. ثم بقوله لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها، هذا بعد انتقل إلى التشريعية، لو التفت إليها إلى المقدمات بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثل ذي المقدمة، ويقول مولويا، هذه من أن تبدي الإشارة لرد سؤال المقدر أنه قد يكون الأمر المتعلق بالمقدمات إرشادي لا مولوي، فيقول ويقول مولويا ادخل السوق واشتري اللحم مثلا، شلون هذا صار مولوي وليس إرشادي؟ قال بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب اشتري، في كونه بعثا مولويا، يعني نشوف الأمر اللي يتعلق بالمقدمة على نفس نسق الأمر المتعلق بذي المقدمة، من واد واحد من سنخ واحد، وحيث أن الأمر المتعلق بذي المقدمة مولوي، إذن الأمر المتعلق بالمقدمة أيضا مولوي، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء حيث تعلقت إرادته بأن يشتري العبد اللحم، ترشحت منها من تلك الإرادة، ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه إلى مقدمة السوق، وأنه يكون مقدمة له للاشتراء كما لا يخفى. هذا هو الدليل الأول. إن شاء الله واضح، ما بي شيء يعني قضية التفات للوجدان. الدليل الثاني يذكره المصنف يعني في البداية على أنه مؤيد، ثم يترقى ويقول بل هو دليل وجداني أيضا. حاصل هذا الدليل الثاني أنه لو التفتنا للأوامر الشرعية والعرفية، فالشرعية من قبيل الأوامر المتعلقة بالمقدمات وهي الطهارات الثلاث، فإن الشارع أمر بهذه المقدمات على اعتبار توقف واجبات النفسية عليها، كتوقف الصلاة على الوضوء أو الحج على الوضوء، يعني الطواف مثلا على الوضوء، وهكذا بالنسبة للتيمم. فهناك أوامر نعلم أن هناك أوامر غيرية تعلقت بالمقدمات كما في الطهارات الثلاث، ونعلم أيضا أنه في الاستعمالات العرفية عند العقلاء هناك أوامر تعلقت بالمقدمات أيضا حسب الاستعمالات العرفية للعقلاء، من قبيل ما نجده في بعض تعبيرات من يأمر عبده أو من يأمر ابنه باشتراء شيء من مكان ما، فإنه يأمره في بعض الحالات يأمره بالذهاب وبالشراء، فيقول لعبده اذهب إلى السوق واشتري اللحم، أو يأمر ابنه اذهب إلى مكان كذا وائتني بكذا. هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية اعتمادا على القاعدة التي تقول والأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فالمقدمات التي أمر بها الشارع، الخطوة الثالثة، المقدمات التي أمر بها الشارع أو أمر بها العرف لا تختلف، يعني هي مثل المقدمات الأخرى التي لم نعلم بوجود أمر بها. بعبارة أخرى أن الوضوء بالنسبة إلى الصلاة كالسفر بالنسبة للحاج، كلاهما من واد واحد، وبما أن الشارع والعرف أمر بمثل السفر، أمر بالوضوء، إذن لابد أن يكون قد أمر وأوجب باقي المقدمات، وإلا لو لم تجب باقي المقدمات، لو لم يجب السفر ووجب الوضوء، لكان هذا من التحكم ومن التفريق بين الأمثال بما لا فارقة أو بما لا مفرقة فيها، إذ لم نجد بالوجدان فرق بين السفر بالنسبة للحاج وبين الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، من حيث أن الصلاة والحج يتوقفان على الوضوء والسفر. فإذا كان الشارع أوجب الوضوء ولم يوجب السفر، كان ذلك تفريقا بلا مفرق، وتفريقا تحكم وخرق للقاعدة العقلية التي تقول الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن لابد أن يكون هناك أمر بالمقدمات كما كان هناك أمر ذي المقدمات. هذا حاصل الدليل، واضح إن شاء الله؟
واضح شيخ. شيخنا واضح إن شاء الله، بس يعني الوضوء والطهارات من باب ومقدمات السفر يعني باب آخر، شلون صار نعم ثانية
يعني من يا باب؟
يعني يمكن تصور الصلاة بدون توقف على الوضوء والطهارة يعني. وفد مقدمة هي
تتصور الصلاة من دون الوضوء؟
اي نعم، كأصل يعني قبل لا يجيبها الشارع.
لا، هو الكلام على أنه هذا استقد سؤالكم يجي هذا اللي قلته من باب أنه السبب أو الفارق بين السبب وغير السبب. لا، الكلام أنه من حيث التوقف، يعني لو افترضنا أنه إحنا صار عندنا علم بأن صحة الصلاة موقوفة على الوضوء وصحة الحج موقوفة على الكون في الديار المقدسة، يعني من جهة من هاي الحيثية، من حيثية أن الواجب النفسي يتوقف على تلك المقدمة. فهنا يأتي السؤال، ما الفارق بينهما بحيث الشارع يأمر بمثل الوضوء ولا يأمر بمثل السفر؟ وإلا هو مثل ما تفضلت من جهة أنه هذا شرعي ذاك عقلي، يعني هذا يحقق حالة معنوية مثل الطهارة، ذاك يحقق حالة تكوينية وهي التواجد في لكن من جهة التوقف أنه بعد أن علمنا أن الطهارة شرط في الصلاة، بعد ما علمنا لا صلاة إلا بطهور، فمن يجي الشارع قبل ما ننتقل الآن، بعد أن علمنا أن الشارع قال بأن لا صلاة إلا بطهور، فصار عندنا علم أن الصلاة الصحيحة لا تنوجد إلا بالطهارة، فالطهارة مقدمة. ما الفرق بين مقدمية الطهارة ومقدمية السفر من حيث المقدمية؟ ماكو فرق، كما لا يتمكن المكلف من إيجاد الصلاة من دون طهارة، هو لا يتمكن من إيجاد الحج من دون السفر. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
ولعل سؤالكم يتضح أكثر من ندخل في التفصيل الذي يبطله المصنف. إن قلت لا نسلم أن المقدمات على حد سواء، لا نسلم أن الوضوء أو الطهارات الثلاث مثل للسفر، فبالتالي تأتي قاعدة الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، وإنما لعله هذا اللي في ذهن شيخ أمير، بل الطهارات الثلاث من واد ومن سنخ من المقدمات، ومثل السفر وغيره من واد آخر، وهذا يقتضي وجود فرق بحيث يمكن أن يأمر الشارع بالطهارات الثلاث ولا يأمر بالسفر وبنحو السفر. إن قلت هكذا، قلت المصنف يجيب بأن هذا الذي يتوهم كفارق ليس إلا من باب التفريق بين السبب والمسبب، عفوا بين السبب وغير السبب من المقدمات. فمثل البيع كعقد سبب للملكية. هذا نتصور أن يأمر الشارع به، لأن الشارع يريد المسبب، فلا بد أن يكون مريدا للسبب، لأنه السبب، لأن السبب والمسبب لا يمكن التفريق أو الفصل بينهما. أما غير السبب كبعض المقدمات التي هي ليست من قبيل السبب لذي المقدمة، فلا نسلم أن الشارع إذا أراد أو أمر بالواجب النفسي فهو يأمر بالواجب أو يأمر عفوا بالمقدمات كوجوب غيري، لا نسلم. وهكذا في القضايا التي تكون مقدماتها شرعية، فإذا كانت المقدمة شرعية نقبل أن الشارع يأمر بها لفرض كونها مقدمة شرعية. أما في المقدمات غير الشرعية فلا نسلم أن الشارع لا بد أن يأمر بها. والنكتة هي هذه، أنه ما قلتم من أن الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد لا نقبله في المقام، لأن مثل الوضوء والسفار ومثل البيع أو البيع في السبب والسفار هذا ليس من الأمثال، وإنما بينهما فرق. قلت يجيب المصنف أن هذا مبني، هذا تفصيل في المسألة مبني على توهم، ستأتي الإجابة عليه بعد. هو المصنف أجله، فإحنا هم نخلي على نفس النسق إن شاء الله. قال ويؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان. ذاك شوف أول مرة جعله مؤيد بعدين يترقى يقول لا دليل برهان. وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات، في الشرعيات مثل الطهارات الثلاث، عرفيات هذا مثل ما نجده في كلمات العقلاء حينما يأمرون ببعض المقدمات، هذا اللي قلنا مثلا يأمر عبده اذهب واشتري، يأمر ابنه اذهب وأتني، لوضوحي أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان فيها مناطه. ولا هو ليش أمر بالمقدمة إلا من جهة أن المقدمة فيها ملاك معين اللي هو بالتوقف، وإذا كان فيها كان في مثلها، إذا كان هذا المناط موجود في مقدمات من قبيل الطهارات أو من قبيل بعض الاستعمالات العرفية كان المناط في مثلها، في مثل تلك المقدمات، يعني كان المناط موجودا في المقدمات الأخرى كما كان موجودا في مثل الطهارات الثلاث، فيصح تعلقه به، تعلق الأمر به بالمثل أيضا لتحقق ملاكه ومناطه، لأنه المدار بعد على الملاك والمناط. إذا كان الملاك موجود في الطهارات بما أنها مقدمة فيقتضي أن الأمر يتعلق بباقي المقدمات من جهة المقدمية. والتفصيل هذا اللي إن قلت والتفصيل بين السبب وغيره، يعني مثل السبب اللي هو مثل البيع أو العقد بشكل عام والملكية أو الزوجية وغير ذلك، والشرط الشرعي وغيره، الشرط الشرعي اللي هو مثل الطهارات وغيره مثل بقية الأمور غير الشرعية كالسفر للحاج، والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة، اللي هو لب كلام المصنف يجي يقول صحيح هذا شرعي وذاك غير شرعي، وصحيح أن هذا سبب وذاك ليس سببا، ولكن
تجتمع المقدمات جميعا في نكتة وملاك ومناط المقدمية التوقف، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة. خب، إذا اتضح هذا شاء الله. خب، ثم يقول المصنف لا بأس بذكر الاستدلال. إلى هنا المصنف اكتفى بهذين الدليلين الوجدانيين على إثبات الوجوب الغيري للمقدمة، ثم يقول لا بأس بالتعرض لبعض الوجوه التي ذكرت لإثبات الملازمة لإثبات الوجوب الغيري وبيان مواقع الخلل فيها. ابتداء يذكر دليلا لأبي الحسن البصري حيث استدل بالدليل الآتي، استدل البصري بالدليل الآتي أنه لو لم تكن المقدمة واجبتان لجاز تركها، لو لم تكن المقدمة واجبتان لجاز تركها، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. خب، يعني سياق الدليل خلف، ايش يحتاج؟ بيان الملازمة وبطلان التالي، وجه بطلان التالي. أما الملازمة فواضحة، شيء إذا لم يكن واجب جاز تركه، إذ الوجوب هو إلزام بالإتيان. فإذا لم يكن الشيء واجبا، إذا لم يكن لازم الإتيان، فمقابله يعني يجوز الإتيان. لو لم تكن المقدمة واجبة، إذا مواجبة صحيح لابد أن تكون شنو؟ جائزة. خب، بيان بطلان التالي، وجه البطلان أنه أن ترك المقدمة لا يخلو، هذا قول لجازة، يعني ترك المقدمة، لجازة ترك المقدمة، هذا الترك للمقدمة من قبل المكلف لا يخلو حاله، إما مع بقاء الوجوب النفسي لذي المقدمة، وإما مع سقوطه إذا لم تكن المقدمة واجبتان لجاز ترك المقدمة. خب، نسأل، إذا ترك المكلف المقدمة كما لو ترك السفر للحاج، هل يبقى الحج واجبا أو يسقط وجوب الحاج؟ فإن بقي الوجوب في ذي المقدمة لزم التكليف بغير المقدور، لأنه ترك المقدمة لم يسافر، بقي عند أهله والحج واجب عليه، وحيث أن المكلف لا يتمكن من إتيان الحج إلا في الديار المقدسة، فلو بقي الحج واجبا بذمة المكلف مع أنه لم يقطع المسافة ولم يسافر، هذا صار من التكليف بغير المقدور. وإما أن يسقط الوجوب الغيري النفسي، وإما أن يسقط الوجوب النفسي بترك المكلف للمقدمة، بتركه للسفر يسقط وجوب الحاج، وهذا بطلانه واضح، لأن وجوب الحج سيكون وجوب الحج سيكون مشروطا بقطع المسافة، يعني وجوب الواجب النفسي سيكون مشروطا بإتيان المقدمة، وهو واضح الفساد، إذ تقدم أن وجوب الواجب النفسي مطلق من حيث إتيان وعدم إتيان المقدمة، والذي مآله إلى أن الوجوب النفسي لذي المقدمة له شرائطه وملاكه ولا مدخلية لفعل المكلف به، ولو سقط الوجوب بترك المقدمة للزم أن المكلف هو الذي يكون سببا في توجيه التكاليف إليه، إن جاء بالمقدمة توجه إليه تكليف، وإن لم يأتي بالمقدمة لم يتوجه إليه تكليف. وتقدم وسيأتي تفاصيل ذلك في أكثر من مطلب أن شرائط الاتصاف، شرائط الوجوب لأي واجب ليست بيد المكلف، وإنما هي قضايا نفس أمرية يعلمها الشارع فيأمر بذي المقدمة بعد توفر تلك المقدمات. يعني مثل الصلاة، هناك شرائط لاتصاف الصلاة بالملاك، فإذا توفرت تلك الشرائط أمر الشارع بالصلاة أمرا فعليا، كالبلوغ والعاقل والزوال، أو مثلا إذا الفاجر كل بحسبه. أما أن نقول بأن العبد إذا توضأ، أن المكلف إذا توضأ وجبت الصلاة، وإن لم يتوضأ لم تجب الصلاة، كما في الزوال إن زالت الشمس وجبت الصلاة وإن لم تزل الشمس لم تجب الصلاة، هذا واضح الفساد. إذن حاصل بطلان التالي أن المكلف إذا ترك المقدمة فلا يخلو حال الواجب النفسي، إما أن يسقط وجوبه أو لا يسقط. إذا سقط وجوبه كشف ذلك السقوط عن أن الوجوب مشروط بالمقدمة، وهو واضح البطلان. وإن لم يسقط الوجوب النفسي كشف عن التكليف بغير المقدور. إذن الملازمة تامة، والتالي فعلا باطل، فيبطل المقدم فتجب المقدمة. شنو كان الدليل؟ لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، والتالي باطل، يعني لا يجوز تركها، التالي اللي هو جواز الترك هذا باطل، إذن لا يجوز الترك. فالمقدم مثله، وهو لم تجب المقدمة، إذن المقدمة واجبة. هذا حاصل دليل البصري، واضح إن شاء الله مشايخنا؟ المصنف يقول، بلي المصنف يقول قبل مناقشة هذا الدليل لابد من صياغته وتعديله من حيثيتين ليكون دليلا على مصاف بقية الأدلة، وإلا بهذه الصياغة هذا ليس بدليل، نحتاج إلى تعديلين، نحتاج إلى إصلاحين. الإصلاح الأول في التالي بقوله لجاز تركها. جاز شنو يعني جاز؟ هذا أي جواز؟ إذ لو كان المراد بالجواز هو الجواز الإصطلاحي، يعني الإباحة بالمعنى الأخاص، لو لم تجب المقدمة لكان ترك المقدمة مباحا، وهو الجواز الإصطلاحي الذي هو حكم شرعي مجعول من قبل الشارع. المصنف يقول هذا غير صحيح، إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب والإباحة. السفر للحاج إذا لم يكن واجبا إذن فهو مباح، هذا ليس صحيحا، إذ قد يكون السفر بعد عدم وجوبه قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، وقد يكون، هذه النقطة المهمة، قد يكون خالا من الحكم. يعني بالدقة، انتفاء حكم ما لا يلزمه ثبوت حكم معين. نعم، انتفاء الوجوب يلزمه عدم المنع الشرعي، وبالدقة انتفاء الوجوب يعني انتفاء اللزوم، وانتفاء اللزوم الشرعي يعني أن الشارع لا يمنع من الترك، وهو تفسير باللازم. يعني إذا لم يكن السفر واجبا، وهو يعني أن الشارع لم يلزم المكلف بإتيان المقدمة بإتيان السفر، فهو يعني أن الشارع لا يمنع من ترك السفر، لأنه حينما قال يجب السفر يعني هو يمنع من ترك السفر. أما إذا قال السفر ليس واجبا يعني أن الشارع لا يمنع من ترك السفر، وهذا يعني أن الجواز الذي أخذ في التالي لابد أن يكون هو الجواز بالمعنى الأعم، يعني الأعم من الإباحة بالمعنى الأخص، والاستحباب والكراهة والخلو من الحكم، أن ماكو حكم، ما بيه السفر ليس له جعل من قبل الشارع، ماكو شيء مجعول. هذا الإصلاح الأول، واضح هذا مشايخنا إن شاء الله؟
واضح شيخنا.
الإصلاح الثاني أن الترك الذي متعلق الجواز لابد أن يكون الترك الفعلي، لا مجرد جواز الترك. لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها، لا ملازمة بين، أو ليس هناك لزوم لثبوت المحذورين المدعيين من التكليف بغير المستطاع ولزوم عدم اللازم الذي بينه، وهو اشتراط الواجب النفسي بفعل المكلف. هذان المحذوران لا يترتبان على نفس الجواز، وإنما يترتبان على الترك الفعلي. فإذا لابد أن يكون المراد من الترك هو الترك الفعلي وليس الجواز فقط. حينئذ إذا تم هذان الإصلاحان، يجيب المصنف يقول: ما المراد من التالي بقولك لجاز ترك المقدمة؟ هل مراد من الجواز الشرعي أو الأعم من الشرعي والعقلي؟ الأمر لا يخلو، هذا الجواز لترك المقدمة لا يخلو حاله، إما أن يكون جواز الترك جوازا شرعيا، وإما أن يكون جوازا أعم من الجواز الشرعي والجواز العقلي. على الأول، إذا كان المقصود من الجواز هو الجواز الشرعي فنسلم ولا مشكلة في البين حينئذ. يعني إذا كان الجواز الثابت هو جواز شرعي فنلتزم بما ذكرت اعتمادا على الوجوب العقلي، يعني جاز تركها جوازا شرعيا ولكن لا يجوز تركها فعلا لوجود وجوب عقلي يبعث ويلزم المكلف بإتيان المقدمة لتوقف ذي المقدمة عليه على تلك المقدمة. فإذا نسلم بسقوط الوجوب بأن الوجوب المقدمة بسقوطه يلزمه سقوط الوجوب الشرعي وأنه لا مانع شرعا من ترك المقدمة، ولكن عدم المانع الشرعي لا يعني جواز ترك نفس المقدمة، لأن هناك ملزم آخر لإتيان المقدمة وهو الوجوب العقلي. وإما على الثاني، يعني إذا كان المراد من الجواز الأعم من الشرعي والعقلي، فلا نسلم جواز الترك. وبعبارة أخرى، نرجع على الأول، لا نسلم جواز ترك المقدمة، نسلم جواز الشرعي، يجوز شرعا ترك المقدمة ولكن لا يجوز تركها فعلا. لماذا؟ لأن الترك الفعلي لا بد أن يكون بعد خلو الفعل من كل باعث، ونفترض أن وجود بعث عقلي. وعلى الثاني، يعني إذا كان الأعم من أن الجواز الترك أعم من الجواز الشرعي والعقلي، فلا نسلم الجواز أصلا. لا لا، إذا لم تكن المقدمة واجبة بالوجوب الشرعي لا يلزمها جواز الترك فعلا، لأنه إذا جاز تركها فعلا يعني أسقط الوجوب العقلي. وفرض الكلام أن الملازمة العقلية تامة بين المقدمة وذي المقدمة، فلو ترك المقدمة فعلا يلزم سقوط الوجوب النفسي ولكن سقوط بالعصيان. ولكن هذا السقوط بالعصيان يعني أن المكلف عصى الواجب النفسي، لا أنه بترك المقدمة تخلص من التكليف المتوجه إليه كما بين في الإشكال أو في الدليل. عفوا، ما أدري لحق نطبق العبارة أو لا، ظهر جاوز الوقت. إن شاء الله على الدرس القادم نطبق هذا اللي بيناه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.